إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع باب فسخ الحج والعمرة من كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الحديث الثامن من الباب المذكور. قال مصنفه رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد فاضت يوم النحر. قال اخرجوا. قال اخرجوا إذا على الوصل، لو أخذنا تبقى إيه على الابتداء، ها كلهم ده عند البخاري والسياق المذكور للبخاري. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أفاضت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. ده عند البخاري ومسلم بهذا السياق. اولا، من الناحيه الحديثيه لما ترتب على ذلك من فائده، اخرج البخاري في صحيحه بالعزو المذكور وهو معتمد المصنف المقدسي رحمه الله تعالى في عمدته، قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت، وذكرت السياق المذكور على. ومسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، فقالوا: إنها حائض يا رسول الله. قال: وإنها لحابستنا؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر. قال: فلتنفر معكم. إنها قد زارت يوم النحر، يعني إيه؟ يعني أفاضت، تمام، يوم النحر. قال: فلتنفر معكم. وعنده، أي مسلم من طريق الليث عن ابن شهاب والزهري عن أبي سلمة وعروة، هكذا مقرونا، عن أبي سلمة وعروة، بطريق الأول عند البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة عبد الرحمن عن عائشة، هذا عند مسلم من طريق أبي سلمة مقرون بمن؟ بعروة، أن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت. قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. والبخاري بالرقم المذكور قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، ومسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى، كلاهما اللي هو عبد الله ويحيى، قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها. يبقى ده طريق ثالث، عن مين؟ عن عائشة. يبقى طريق أبو سلمة واحد، وبعدين عروة، وبعدين عمرة، أنها قالت: يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكم؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرج. قال: فاخرجي. ومسلم من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. في طريق إيه؟ رابع في أبو سالم واحد، اثنين عروة، ثلاثة عمرة، أربعة القاسم بن محمد. فذكرته بمعنى حديث الزهري السابق ذكره. والبخاري ومسلم من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عنها. في طريق إيه؟ خامس. قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة في سياق عند مسلم هذا، فقال لها عقرى أو حلقة، أو هذه في بعض السياقات عقرى حلقة إنك لحابستنا. ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري، وفي سياق البخاري فانفري إذن. هذه بعض الألفاظ لبيان ما ذكره المصنف رحمه الله المقدسي في كتابه هذا والسياق الذي اعتمده. ثانيا، جائز أن يقال في طواف الإفاضة الزيارة. الدليل لرواية مسلم هذه، تمام؟ لرواية مسلم، وهو حجة للشافعي وأبي حنيفة وغيرهما على جوازه وعدم كراهته، خلافا لمالك حيث كره. ها؟ واستدل في المذهب، أي المذهب المالكي، لتوجيه كراهة الإمام مالك، وهذا لعياص إكمال المعلم، بقوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس الآية، يبقى أخذ بمسمى الإيه؟ القرآن. ثم أفيض من حيث، لكن السنة قالت أيضا بالزيارة ولا حرج. طب لو كنا في هذه الحالة بتوجيه لفظة الكراء عند مالك، أتحرمية هي أم تنزيهية؟ صحيح؟ لأنه أخذ بظهر الإيه؟ القرآن، والسنة جاءت بلفظ الزيارة فلا حرج. والذي أول النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بدلالة القرآن بالإمام مالك وغيره، وعلى نزل القرآن وأقر اللفظة صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ولذا لم يعتمده النووي رحمه الله، وهو الحق لصحة الخبر. ثاني؟ لا، ده أنا بوجهها معاك أنا الآن، هي تكون محرمة أنت؟ لا، مش كده، على الإطراد كده خطأ، تحتاج تحليل. لا، هتقول على المشهور، على المشهور هذا أليق، لكن أبدا دي لا. هذا إيش تقول في هذا الكلام اللي معنا الآن؟ محرم؟ ليه؟ ده احتراما لمالك، وإلا النووي رده بالمرة. ليه؟ لأنه صح، دي خبر صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قيل أمامه هذا السياق وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم نشك بمدلول النص القرآني من مالك وغير مالك، ما الاحترام للجميع. ولذا رده النووي قولا واحدا. ده أنا أوجه معاك الآن، أقول علي شيء يحمل لفظ كره المالك قال لا يمكن لا تحمله إلا عن احتراما لمالك، تمام؟ لا، هو برضو فاشق محمد أثار جزئية، هناك فرق بين أن ينقل عن مالك، ودي من الأشياء اللطيفة في المذاهب، أقول من كبار المحققين في كل مذهب، أن بيحافظ على نقل اللفظ عن الإمام. مثلا قال أحمد لا أستحبه، أكرهه، أنت معايا؟ ويبقى في هذه الحياة كأنها إيه؟ كما قال أخونا شيخ محمد، يعني انا كاني اقول لك بلاش منها، انا مش حابه، ها، انا مش مرتاح له، بلاش منها. لكن مول كرهاه على المشهور عند الاصحاحات الائمه بيكون عنده ايه؟ معتمد، عنده معتمد. كما استدل الإمام مالك الآن نقلة عن مالك واستدل له في المذهب كما قال هذا يستدل لكراهة الإمام مالك بقول الله عز وجل وذكر الإيه ده كلام الخضر عياض في إكمال المعلم تمام. فأصبح هنا في هذا الكلام فرق بين المالك يقول أقرأه وهذه الحالة يبقى لها توجيهات وإن كان طبعا كلما كان بقراءة بيكون توجيهها أولى وبين إطلاق لفظة الكراهة عند الإمام مالك يبقى لابد يكون له مستند صحيح. وانتم تعلمون ان الامر ان الواجب والمستحب مامور بهما شرعا صح والمحرم والمكروه منهي عنهما شرعا. طب لماذا الواجب ولماذا المستحب ولماذا المحرم والمكروه اذا نعم وايه ثاني ها اللي هي ايه هنقول بقى الصارف كلمة واحدة خليك وصولي كلمة واحدة هو الصارف القرين على كون هشام هو الصارف نزل من الواجب للمستحب يبقى لازم يكون في صارف صحيح. مش احنا افتحياتنا بعض هذه ما تقول لك ليه ايه وايه ايه الواجب عند الامام في المستحب ليه قالوا بالمستحب مع ان نص واضح بالايه كما ياتيونا الان عند الحنفية لماذا قالوا بالاستحباب في منها ليه وهو قول الأحمد في بعض الروايات وقول الشافعي ورده محرر المذهب الشافعي محرر المذهب الأحمد وقال بالوجوب ودي الكلام رد به على الشيخ العودة في مجال السلفة تمام. ليه قال مستحب شفتوا الكلام يبقى هذه أشياء الإخوة الفضلاء ينتبهوا لها يبقى عند الصارف والضابط فيه وإلا الأمر مأمور به والمستحب مأمور به هذا على الوجوب وهذا الاستحباب انما الضابط فرق بين الاثنين هي القرينة الصارفة من الواجب الى المستحب ومن المكروه ومن المحرم الى المكروه تمام. يعني على الاحتمالات بقى يعني على كثير الاحتمالات لكن المقصود ايه طبعا اكرر مثل هذه الاشياء والتنبيه اليها وعليها انه بقول ملكة الإخوة في طلاب العلم إن مجرد القول بأنقله لا أقول يقوى في قول إمام مالك إنه مكروه طبعا ده اتفقنا ده شغل إيه لا يصح مع الطالب أبدا ده شغل واحد نكاش مش طالب صحيح إخواني لا الفقه المقارن لا يعرف هذا الكلام إنه قال وأقوال واحد اثنين ثلاثة أربعة بعدين يجوز أن تأخذ أي قول أيضا شغل لا بعيال ما ينفعش أبدا لابد أن يكون كل كلمة لا عندي ميزان اما تخرج على النصوص اما تخرج على الاصول لان المسند ما الامام ما يقول هكذا وبهذا لابد ان يكون له معتمد او له وجهه نظر قبلت او رفضت صحيح. نعم اما قول كده وخلاص واسيبها واقول بقى لك ان تاخذ بهذه وهذه طبعا هذا لا يستقيم وده اللي وقع في شباكه الشيخ العوده وسوح كل المسائل تحت مبدا افعل ولا حرج. فيه دلالة على أن طواف الإفاضة ركن لا بد منه بإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم أحابسة نهي فقيل إنها فاضت أو أفاضت وأن فعله في يوم النحر والسنة يبقى الاعمال تنتهي كلها في يوم الايه في يوم النحر ولو اخره اي اخر طواف الافاضه ولو اخره لعارض فلا شيء عليه لانه لا اخر لوقته عند جمهور العلماء خلافا لمالك وابي حنيفه قال اذا تطاول الزمان لزمه دم تمام. نعم مش واضحة طيب خلافا لمالك نذكر أقل لأنه لا آخر لوقته عند جمهور العلماء طبعا مش معنى آخر الوقت يا إخواني مفتوحة بقى يعني زي ما قال الشيخ عدد خليه وخليه بعد سنة تطفوها في الإفاضة منفعش هو أقصد أنه الأعمال الحج محدودة بالزمان والإيه والمكان والحج كله شهر الحج من أوله إلى لعله هذا هو المقصود. لكن اذا تطاول الزمان حتى علمك عن خارج من التشريق ومن من المشهور عرفيا حتى ان كل الرحل بايه بيرحل بعد قبل الحج تمام، فقد يتاخر مع الرجل مثلا بعد ايام التشريق. المهم ان طواف الافاضه في ذمته، لن يتحلل التحلل الاكبر الا بعد طواف الافاضه. لا المقصود عند الجمهور انه ايه لا تبقى مفتوحه بقى تخش في المحرم وسافر وتخش بقى تاجله للسنه الجايه وتيجي مصر على طول طواف الافاضه، ليس هذا المقصود، اللي هذا يبقى تلاعب في الشريعه. لكن بحبوحه الايه الوقت، لكن السنه اعمال الحج كلها تنقضي في يوم النحر. خلافا لمالك لاخر وقته عند جمهور العلماء، لاخر الوقت عند جمهور العلماء خلافا لمالك وابي حنيفه قال اذا تطاول الزمان لزمه الدم، اذا تطاول الزمان لزمه الدم. نعم لا يا عارض، يعني انت منهك، هو مش معنى عارض انت منهك تعبان مش قادر، اجلته لليل اجلته ثاني يوم بتظل بحالته تمام، هو ده العارض يعني مش عارف انه عارض، يعني ما دام ان في محبوب محبوحه لطواف الافاضه، لان كده كده اصلا الحج لن يتم الا طواف الافاضه. لكن السنه ان تكون في يوم النحر على الاستحباب لا على الوجوب، بدليل ما جرى عليه العمل سلفا وخلفا الى وقتنا الحاضر. لكن اقصد بقى ايه التلاعب بقى بمطيه كما قال الشيخ العودة، ويجوز حتى ان يكون مش عارف بعد الحج، وذكر اشياء كده عجيبه استغربها الناقد له. قولها فافضنا يوم النحر فحاضت صفيه فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله، طبعا بهذا فيه إباحة الجماع للأهل بعد طواف الإفاضة، وده طبعا خلاص انتهى الايه انتهت أعمال الحج، وبه يكون التحلل الأكبر. وفيه رد على الرافعي وغيره حيث جعلوا من المستحب ألا يطأ بعد التحلل الثاني حتى يرمي أيام التشريق. شوف بقى الكلام، خلي بالك بقى استحب منين الكلام ده بقى، ده بقى كلمة اخوان محمد حسن، منين كلمة مستحب خرج تمام، ده عند الشافعية تمام، جعلوا من المستحب الا يطأ بعد التحلل الثاني اللي هو التحلل ايه الاكبر خلاص ما عاد في شيء حتى يرمي ايام التشريق. يعني قال يستحب انه ينهي اعمال الحج كلها بقى وايام التشريق خلاص يبدأ يجهز الرحلة ويغادر. وبه دوب سعيد بن منصور في سننه باب الرجل يزور البيت ثم يواقع أهله باب قبل أن يرجع إلى منى، دوب ليش لحديث الباب الذي معه، قال هكذا باب الرجل يزور البيت، يزور ها يزور البيت منين أخذ من السياق تمام، بوب بما دون الثياب، يزور البيت ثم يواقع اهله قبل ان يرجع الى منى، النص معه تمام. وهذا ظاهر من النص، ولذا رد المحررون في المذهب الشافعي هذا القول على الرافعي لمصادمته الخبر، وفيه الاخبار بالاعذار المانعه من الاجابه، وفيه الاخبار بالأعذار المانعة من الإجابة إلى ما يجب المبادرة إلى فعله ممن توجه الوجوب إليه ومن غيره. طبعا هو سأل مين اللي أجابت؟ عائشة اللي قالت ويتحرجت من الايه؟ من الجواب تمام؟ قوله اخرجوا، وفي السياق انفري، سواء كان على الخصوص او على العموم فهما بمعنى، فيه سقوط طواف الوداع عن الحائض التي افاضت، ولو طهرت قبل مفارقة مكة لزمها العود، ولو طهرت قبل مفارقة مكة لزمها العود والطواف.
وإن طهرت بعد بلوغها مسافة القصر وإن لم تبلغ فلا يلزمها على الصحيح. ده ملخص كلام فيه. وعليه فلا يلزمها دم، وهو قول كافة العلماء وفي بعض السياقات بلا خلاف. وهنا فائدة ذكر ابن ملقن في إعلامه، قال: وحكى القاضي عياض عن بعض السلف وجوب دم، وجوب دم بمعكوبتين. انا كتبته لما اره في الاكمال بهذا السياق، يعني لفظ وجوب الدم هذا على لسان خالد هذا لم اجده في اكمال المعلم شرح مسلم، فلعله في بعض النسخ او في مصدر اخر للقاضي عياض، الا ان هذا لم اجده، ولذا افردت النقل الى ابن ملقن. وقال ابن ملقن: وهو شاذ مردود، وهو شاذ مردود. نعم، يعني خلاص من النفرة والتنفر، يعني بقول لك النفرة النزول والخروج الانطلاق وبسرعة. صعب اساسا هو لم يعتبر، يعني هو سقط عن الحق كده، قول انا ده في دم تاني، يعني شويه هو اسقط اصلا اطفى الوداع يقول في دم ما في، عشان كده اعتبر الشذوذ قوي لا يعتبر اصلا، كون اسقط النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع عن الحق خلاص يبقى لا يلزمه دم، لكن اسقط مع الدم يبقى ايه الفايده؟ صح؟ غير لا، ولذا لم يعتبروا بما قال هذا شذوذ وايه ومردود. وقوله في الروايه الثانيه: عقرى وحلقى بفتح اول بفتح العين وسكون اسكان القاف وكذا حلقى، هكذا عقرى وحلقى اخرهما الف تانيث مكسوره تكتب بالياء من غير تنوين. طبعا التعليل هذا عند بعض اهل اللغه، وطبعا ده المشهور من اهل اللغه، على انها نعت لا دعاء، على عكس ما صوره ابو عبيد من ائمه اللغه كما ذكرته هنا. والمذكور هذا اولا هو روايه المحدثين جميعهم، ونقله جماعه من ائمه اللغه وهو صحيح فصيح، عقرى وحلقى، وبعضهم نونها اي عقرا وحلقا، لأنه يشعر أن الموضع موضع دعاء، فأجراهما مجرى سعيا ورعيا إلى آخر، وما أشبه ذلك من المصادر التي يدعى بها، وهو ظاهر، فإن الموضع موضع دعاء، وهو ما صوبه أبو عبيد القاسم بن سلام، وقال: لأن معناها عقرها الله عقرا. ده توجيه أبو عبيد رحمه الله، وهذا لم يعتبره كثير خلاف الإمام المحدث ابن حجر وغيره، واعتمد تصويب أيضا أبو عبيد، لكن المعتمد الأول عنده وعند ابن مقدم وغيره إعلام المحررين وابن قدامه وغيره أن اعتماد ما نقله الأئمة أئمة الحديث في الرواية، لكن على قواعد اللغة إذا قيلت فلا حرج على قواعد اللغة، أما المعتبر هو الرواية المحدثين كما هو عند جميع الأرواح. نعم؟ الايه؟ هو طبعا يا شيخ محمد من المذكور هنا الآن، ولذلك أنا أخذت لحظة جاي، هو جاي أعددت إلى شيء وده ذكرته هنا شيء جميل، وقال القرطبي شيء ورد الحافظ ابن حجر والقول الحافظ ابن حجر على القرطبي رحمه الله الجميل. تمام؟ نقرأه تجد فيه لطيفة، طبعا الإمام القرطبي أخذها من وجه، وابن حجر كان توجيهه هو الموجه إن شاء الله تعالى وهو المقبول، بناء على ما ذكر هنا عند أئمة اللغة بتوجيه لمعنى عقرة ومعنى حلقة. فمعنى عقرة فيها أقوال، أحدها عقرها الله أي جرحها، شو تبقى دي إيه؟ يعني هيكون في مسند لأبو عبيد. ثانيها عقر يومها، ثالثها جعلها عاقرا لا تلد. ده الأقوال في عاقرة في معنى حلقة. أحدها حلق شعرها، ثانيها أن يصيبها وجع في حلقها، ثالثها أن يحلق قومها لشؤمها أي أهلكهم، رابعها أنها كلمة تقولها اليهود الحائط. هذه الأقوال وهذا القول الرابع انفرد بتكرير القرطبي في مفهمه. على كل حال هذه أقوال تدل على أصل الكلمة، ثم اتسعت العرب فيها فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما وضعت له أولا. ونظيره في الحديث الصحيح تربت يداك في حديث تنجح المرأة، ها؟ وقاتله الله ما أشجعه وما أشعره. وطبعا تعلموا إخواني في تربت يداك ثلاثة أقوال، تمام، عند ابن الأثير وابن الملقن وعند جماعة في توجيه كلمة تربت يداك أيضا على نحو ما ذكر هنا. قال القرطبي في مفهمه شتان، شوف بقى الكلام القرطبي، شتان بين قوله هذا لصفية وبين قوله لعائشة لما حاضت معرض الحج هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، تمام. هتأتي في كلمة تأتي لما يشعر به من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية، يعني كان يقول ايه ان هو يعني مزيد حب او ميل الى عائشة اكثر من غيرها. فتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بفتحه بالعدل المكسور بقوله ليس فيه دليل، شوف بقى الكلام اللي اما ليس فيه دليل برضو النقرة لما يشعر به من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية، والحنو عليها بخلاف صفية. فتعقبه ابن حجر في فتحه جزء 3 على 589 و590 بقوله ليس فيه دليل على اقتضاء قبر صفية عنده، ها؟ من وضعها يعني على اقتضاء قبر صفية عنده، لكن اختلف الكلام باختلاف المقام. ده كلام من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. فعائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي أسفا على ما فاتها من النسك، فسلاها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طبعا توجيه رائع من الحافظ رحمه الله. وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت المانع، فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة، تمام. قلت على هذا، وهذا توجيه جيد من الحافظ رحمه الله، وعليه فلا وجه لما قاله القرطبي وكم بين من يؤنس ويسترضى وبين ومن يقال له عقرى وحلقى، تمام. طبعا كلام القرطبي هنا ظاهر في انه تمام الرضا على عائشة وتمام عدم الرضا على ايه؟ على صفية. وهذا غير لا يؤخذ هكذا انه قال هو رضي يعني حالته مع عائشة يعني ميل اليها ميل مطلقا وصفية، لكن طبعا توجيه الحافظ في محله حسب وردت النصوص حتى لا يفهم كلام القرطبي على غير مراده، انه عفوا انه بيانس بأحد الزوجات ولا يأنس ببعض الزوجات. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأنس مع نسائه وإن مال قلبه بعض الميل إلى امرأة دون الأخرى، ولكن لا يفهم منه على أنه كان يزدري إحدى النساء أو إحدى النساء صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وغرف العكس، وغرف العكس على اثر الزيارة هذا. ها فاذا لكل مقام ايه مقال كما قال الحافظ رحمه الله.
يعني
يعني المقصود أيهما أوجه وقال يس لا لا شك لأنه أنا قصد من إيه؟ طبعا هناك إذا وجه هذا الكلام بقرائن فلا حرج، لكن مثل هذه الألفاظ تتصيد من الطاعنين في النبي وآل بيته ها ويأخذون مثل هذا الكلام لك وقال القرطبي، طبعا هذا لا يليق إطلاقا بالمرة. تمام، فقول الحافظ ابن حجر يقدم، أما قول القرطبي إن وجه فمرحبا وإلا فلا. إذا تدل على عدالته صلى الله عليه وسلم، نعم، وعلى حب إيه؟ على حب الجميع. فضل أخي. أحسنت، جزاكم الله خيرا. خلاص يبقى وجهك فما شئت، وجهك فما شئت، جزاكم الله خيرا. وتكملة للفائدة، انظر حديث عائشة وما فيه من مسائل تتعلق بهذا الحديث، صفحة 294-307 من شرحنا هذا. تمام، في مسائل مهمة جدا إذا رجعت لها تتعلق بإيه؟ بهذا الحديث. الحديث التاسع في الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر الناس إلا أنه خفف عن المرأة الحركة. يبقى ده مستند آخر للحديث السابق، ده عند البخاري ومسلم حسب شرط المصنف والسياق المذكور لمسلم. شرحه: البخاري قال حدثنا مسدد حدثنا سفيان، ومسلم قال حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لسعيد، هكذا لمسلم قال: قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس اللي هو عبد الله عن ابيه عن ابن عباس قال، وذكر الحديث. وعند مسلم قال حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب، هكذا مقرون، قال حدثنا سفيان عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرن احد حتى يكون اخر عهدي بالبيت. وعند مسلم حدثنا محمد بن حاتم حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس اذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تزدر الحائط قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس إما لا فسل فلانة أنصارية. طبعا إما لا هذه فيها كلام أهل اللغة، ذكر الحافظ النووي بسطرة في كلامه: فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. وعند البخاري قال حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب وابن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه به ولفظه رخصة. ها أمر يقرأ عندنا أمر الناس، هنا رخص للحائض أن تنثر إذا حاضت. وعند مسلم وعنده أي عند البخاري أيضا قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب به ولفظه رخص للحائض أن تنثر إذا أفاضت. قال بإثر هذا النص اللي هو رقم 1160 قال: وسمعت ابن عمر القائل انه هو طاووس، ها القائل اي طاووس كما عند النسائي في روايته، وهو مقتضى الصيام. وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر. ركزوا من هذه الروايات تنفر. ثم سمعت يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. برضو صحيح اللي هو الأثر. قال بيسري قال أي طاووس وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر. اكتب عندك كمل. ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. يبقى ابن عمر قال الأول لا تنفر حتى تطوف طواف الوداع، فدل على انه على ايه؟ على الوجوب. وبعدين قال ثاني ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن، يبقى افتى بشيء ثم رجع عن ذلك الشيء. وعنده اي البخاري ايضا باثر هذا الرقم المذكور 330 حديث بإثر حديث عائشة في قصة حيضة حفصة السابق ذكره. قال أي طاووس أيضا وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر. وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر. ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. وقد دور البخاري رحمه الله في صحيح باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. شو بقى التبويب؟ باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. وتبويب هذا مفهومه سؤال، هل تمنع الحائض من طواف الوداع أم لا؟ هل تمنع الحائض من طواف الوداع أم لا؟ وقول ابن عباس عنده رخص، كقوله عند مسلم أمر الناس، ظاهر في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه يفتي بمقتضى النص، وكذا زيد بن ثابت. صحيح السياق اللي انا ذكرته عند مسلم، سؤال زيد له ثم اسال ثم رجع وضحك. تمام. نعم. واما ابن عمر فكان يفتي بانه يجب عليها ان تتاخر الى ان تفطر من اجل طواف الوداع. ثم بلغته الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في تركه، فصار إليه ثم بلغته الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في تركه فصار إليه. هذا وجه، وده الأقرب من حال ابن عمر. وآخر أنه كان نسي ذلك فتذكره، والأول طبعا واضح أنه الأقرب. تمام. بدليل المذكور بعد. وعلى كل حال فيه دليل على أن الأصل في العالم أو طالب العلم العلم. تمام. فيه دليل على أن الأصل في العالم أو طالب العلم الايه؟ العلم. فيتكلم بما علمه بالنص ولا يأنف عن الرجوع عما قاله بما بلغه بعد. وعليه فمن الجائز أن يكون للعالم في المسألة قولان أو أكثر حسب ما وقع له، وهذا واضح جدا في دراستنا هذه. صحيح او لا؟ نعم. دليل على أن الأصل بطواف الوداع الوجوب، يلزم بتركه عمدا بغير عذر دم، وهو قول أكثر العلماء منهم الحسن وحماد والحكم والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وغيرهم، خلافا لمالك وداود الظاهري، وعن مجاهد روايتان أي على المذهبين قول هذا وقول هذا، والمختار قول الجمهور للأمر المؤكد به، للأمر المؤكد به وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف، والتخفيف لا يكون إلا عن أمر مؤكد. ده التعليلات واضح. وبه أفتى ابن عمر فلما بلغته الرخصة فيه للحائض التي ضاق عليها الوقت مع الرحل، ها؟ التي ضاق عليها الوقت مع الرحل، وهذا فيه مهم. ايه الشاهد من الحديث؟ احسن، يعني هي تربطنا، هي فضت. قالوا نعم. قال خلاص احبستونا هي، اخرجوا وانفروا. تمام. يبقى هنا في حكمان، الحكم الاول على ان الافاضة ما في كلام فيها بدليل، سؤال فاضت ولا ما فاضتش؟ قالوا فاضت خلاص. تمام. يبقى هنا سمح بالايه؟ تسمح لها بطواف الوداع في هذه الحاله. تمام. وفيه ان الحائض لا تطوف بالبيت لا للافاضه ولا للوداع، وقد سبقت هذه المساله في حديث عائشه، انظره صفحة 294-307 عن مجلسنا هذا، فيها كلام طبعا مستفيض في تحليل هذه المسألة. صحيح. وأيضا مسألة هناك الطواف شرط أو لا، ونقلنا فيه كلاما طويلا. استدل بهذا النص على أن الطهارة شرط في صحة الطواف، وانظر العجب السابق أيضا من صفحة 294 إلى 307 من مجلسنا هذه، وحررنا هناك الكلام بناء على حديث ابن عباس اللي هو الطواف بالبيت صلاة. نعم، ترى الكبرى وترى الصغرى والكلام هذا دخلناه به. وايضا كان في محور الكلام ايضا في الرد على الشيخ العودة في هذا الشيء. تنبيه، اذا تعارض طواف الافاضة مع سفر المرأة الحائض مع رحلتها في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر ركز، ها، طيارة السفينة مفيش اتصال، يوم 7 هنمشي، يوم 7 12 يوم 12، ها، يوم 4 يوم 14 مفيش تأخير ولا سنتي، اللي اتأخر يجي على حسابه او يصرف شو بيجي ازاي، تخش بقى في المسائلات لكل بلد وقوانين كل بلد. صحيح. نعم. ومن المستحيل تأخير الرحلة لأجلها، قلت ومن المستحيل لأني قلت الايه الحاضر والقوانين المعاصرة، بخلاف كما قلت عن ابن عمر انه كان يجلس، وكان الرحل ممكن يجلس لاجل ايه؟ لاجل انقضاء الحيض الاخري، لكن طبعا مات. وده الكلام اللي قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ولفت نظرنا بشيء جميل لم ارى للسالفين فيه كلام، ولذا استطرد في مجموع الفتاوى المجلد 24 استطرادا رائعا من اول مجلد الى اخر المجلد في هذه المساله كلاما ماتعا، وانتصر فيه لجواز طواف المرأة والحالة هذه. كان في عصر ابن تيمية، كان في تأوران عبد ابن تيمية ولا ما كانش فيه؟ كان فيه؟ ها؟ أيوة. وجاوا الرواحل بقى والإيه والحج السريع والمش عارف إيه والكلام ده، وممكن تاخد حب تأخير للحيض وبعد كده الحب تخونها وتقع منها الدورة، يبقى بعد كده إيه؟ دخلت في مأزق. صحيح؟ ومن المستحيل تأخير الرحلة لأجلها، فلها أن تستسفر وتطوف جمعا بين قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبين جلب المصلحة ودرء المفسدة، وهي قاعدة نصت عليها النصوص، وانظر تفصيل المسألة في العدو السابق، فقد استطرد فيها الكلام، استطرد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فائدة في قول ابن عمر الرخصة، رخصة ها الرخصة هذا طبعا من الذي رخص؟ زي أمرنا ونوينا الصحابي، فهذا طبعا فيها رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال رخصها النبي صلى الله عليه وسلم فيها، صحيح؟ منين هذا الكلام؟ طبعا ظاهره يقتضي ان ابن عمر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر بقى في هذا الكلام الماتع الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه، قال هذا من مراسيل الصحابة. ها ده مثال اصطلاحي جيد، هذا من مراسيل الصحابة، وكذا ما أخرجه النسائي والترمذي وصححه والحاكم من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال من حج فليكن آخر عهد بالبيت إلا الحيه رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ابن عمر لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم اللي ايه رخص، فعند النسائي من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عمر أنه كان يقول قريبا من سنتين عن الحائض لا تنفر حتى يكون آخر عهد بالبيت، ثم قال بعد إنه رخص للنساء، أي نوح صلى الله عليه وسلم رخص للنساء وله، لننظر الكلام يأتي توضيحه، وله أي النساء والطحاوي من طريق عقيل عن الزهري عن طاووس. طبعا عقيل من طبقة الزهري الأولى ولا الثانية؟ ها؟ ابن خالد. نعم، أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضنا يوم النحر، فقال إن عائشة كانت، ده محل الكلام بقى، هم شفتوا الكلام؟ ده محل الكلام، لأجل ذلك عدوا منين؟ من مراسيله، جمع بين هذه الروايات. شفتوا أهمية علم الحديث؟ نعم، لأجل ذلك حطوه في المصطلح كمثال لإيه؟ يوضع في المصطلح كمثال لمراسيل الصحابة. فقال إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عائشة، ومن عائشة؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم، إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة لهن. الكلام عن ابن عمر، تمام؟ وقال عائشة كانت تذكر، يبقى واخذ عن مين؟ عن عائشة. وذلك قبل موته بعام، شوف ظل كم سنة يقول ثم تغير الكلام بأهل. وفي رواية الطحاوي قبل موت ابن عمر بعام، طبعا هو ذكر الحافظ هنا وده لطيفة منه ليؤكد على أن الضمير هنا إلى ابن عمر رحمه الله. نعم، وروى ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الحائض 7 أيام حتى تطوف طواف الوداع. طب كان في فرصة أن ينتظر؟ طب لو ما فيش فرصة أن ينتظر إيش تسوي؟ هنا بقى الفقه بقى اللي هو استطرد في بيانه ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشافعي، الكلام ابن حجر، قال الشافعي كان ابن عمر سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة أولا. شوف الكلام، سمع الايه؟ الأمر بالوداع، ثم بعد ذلك لم يسمع الرخصة أولا، ثم بلغته الرخصة فعمل بها. ده كلام الشافعي رحمه الله، لأجل ذلك عد هذا أي كلام ابن عمر رحمه الله رخص صلى الله عليه وسلم للنساء في طواف الوداع للمرأة الحائض في مراسيل الصحابة. قلت على هذا، هذا مثال اصطلاحي في مرسل الصحابة. ثانيا، اعتماد البخاري له مرفوعا على أن الصحابي إذا لم يسمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمعه ممن سمع النبي، تمام؟ البخاري اعتمدوا ايه؟ حكم مربوط مربوعا خلاص. ثالثا عدالة الصحابة جميعهم رضي الله عز وجل عنهم باتفاق اهل السنة والجماعة، تمام؟ ونقل هذا الاتفاق ابن البر وغيره رحم الله الجميع. وبالجملة فالحديث دال على سقوط طواف الوداع عن الحائط، وهو ما عليه كافة العلماء ومنهم الأربعة، خلافا لما حكاه ابن المنذر عن عمر وابنه وزيد بن ثابت. وقد سبق الكلام عن ابن عمر، ركز معايا دلوقتي، حكي كلام عن عمر وحكي عن ابن عمر وحكي عن زيد ابن ثابت، تمام؟ طيب الخبر اللي انا سقطه عند مسلم، مش في سؤال زيد ابن ثابت ابن عباس لما طرج وبعد كده صدق الكلام؟ هذا على خلاف ما حكي من وجه صحيح عند مسلم، وابن عمر صدق الكلام في ذكره الان، صحيح؟ بقي الكلام عن عمر، تمام؟ واما عمر وزيد فيحرر عنهما، فلربما واما عمر عن ابن عمر وزيد، يبقى اسمه اكتب هنا وقد سبق الكلام عن ابن عمر وزيد. واما عمر اكتب بقى زيد هذا، فيحرر عنه. افرد بقى الكلام بقى في الناس، فلربما كان بقى اكسر الالف، فيحرر عنه ابن عمر، فلربما كان كابنه بقى عشان الكلام ايه، كابنه عبد الله رضي الله عن الجميع. وإلا فالنص قاض في المسألة، صحيح؟ حديث عائشة في قصة الطفية وابن عباس وابن عمر طبعا كما سبق الكلام. وقال القرطبي وهو خلاف شاذ، طبعا هذا على فرض ثبوته، على فرض ثبوتي بقى انا اقول على فرض ثبوتي عنه عن عمر بقى، لان طبعا سبق الكلام عدت ايه، عدت ما حكي عن ابن عمر وعدت ما حكي عن زيد وعدت ما صح عن زيد بن ثابت، يبقى نقول هنا فهذا على فرض ثبوته عن عمر. اتفضل يا خير. لا قول ثاني، يعني تقول ربما يكون لما يبلغه النص ايه، يعني ايه على التأويل ولده، حتى لو على اعتبار الإمام القرطبي قال ايه، هذا قول شاذ، صحيح؟ هذا ما حكي يعتبره القرطبي من الخلاف الشاذ لمخالفته النص، ولا يليق بعمر ولا بابن عمر ان يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال ابن عمر، شوف ايش قال ابن عمر، افتى بمدلول نص ثم بعد ذلك رجع بنص آخر، تمام؟ فهل يليق بعمر وابن عمر أن يتعمد خلاف النص؟ هذا مستحيل ولو ثبت. قوله حائض بحفظ الحاء، الهاء حائضة أفصح من حائضة لإثباتها كناحية إيه؟ لغوية. هنا في بعض شيء أمليه سريعا في هذه الجزئية، اكتب هذا الكلام يعني مهم في الجزء هذا، ده عن الاستثقال ابن عبد البر جزء 12 صفحة 182، الاستذكار لابن عبد البر اثناشر على 182. قال ابن وهب قال لي مالك في قول عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب آخر النسك الطواف بالبيت، قال ذلك الأمر المعمول به المعمول به فين؟ ده قول المال. أيوة شوف، نعم، ذلك الأمر المعمول به الذي لا ينبغي لأحد تركه إلا من عذر، وذلك لمن كان بمنى، فمن أراد الصدر، دي من الألفاظ اللي قالوها أهل الفقهاء في طواف الإفاضة، طواف الصدر، طواف الزيارة، طواف هذه إيه لأجل ذلك قالوا عدة، ذكروا عدة أسماء لطواف الإفاضة. فمن أراد الصدر فأما من رجع، ركز بس معي، فأما من رجع إلى مكة، هبلك الكلام، بإفاضة فإن له سعة أن يخرج وإن لم يطف بالبيت إذا أفاض. هنا يعني لو أخر طواف الإفاضة وطاف مع طواف الوداع يجزئ أو لا يجزئ؟ طواف الإفاضة وخرج الرحلة على طول، طواف الإفاضة على السفر، طواف الإفاضة هيكون طواف الإفاضة وعلى السفر على طول، تمام؟ أركز ذات هذا النقل، وهو قول عطاء إذا أخر طواف الإفاضة إلى الوداع أجزأ عنهما. وقال الثوري من نسي فخرج ولم يودع رجع، إذا ذكر في الحرم فطاف. من نسي فخرج ولم يودع رجع إذا ذكر في الحرم، لسه في محيط الايه الحرم، رجع فطاف. وإن كان قد خرج من الحرم لم يرجع ويمضي وأهرك دما. ركز مع الدين ده نحتاجها بعدين، وهو قول الحنيفة وأصحابه. يبقى كان حنيفة يقول بوجوب ايه طواف الايه الوداع. طيب الأذان، شوف اللطيفة هذا عن الثوري رحمه الله تعالى. وأوصى الثوري، وأوصى سرعة، وأوصى سفيان الثوري. سفيان الثوري متى كان؟ ها؟ 61. وأوصى سفيان الثوري عند موته أن يهراق عنه أن يهراق عنه دم، لأنه خرج مرة بغير وداع، لأنه خرج مرة بغير وداع. شفت الكلام؟ طبعا يعني اللطائف دي سبحان الله، يعني يا أخي اختلفوا في شيء. ها؟ افعل إبراء لدين ولا تسوح الدين، يعني دي عبادة، دي عبادة، صحيح؟ الله المستعان. طيب طاف الوداع، ثم بعد ما طاف الوداع بان له ان شري شيئا من سوق غزه او كلام، ايش يسوي
بعد ما
طاف الوداع؟ ما دي مسائل مهم تعرض له. ها اكتب بسرعه. واختلفوا في من طاف للوداع، ثم بدا له في شراء حوائج من السوق ونحوه على قولين. الأول قال عطاء إذا لم يبقى، أصبنا برباح، إذا لم يبقى إلا النهوض، النهوض والركوب يعني على الآخر، يعني فحينئذ يودع وإنما هو عمل يحتم به. وبه قال الشافعي والثوري، يعني عاون طب الوداع لابد منه يكون عمل يحتم به. وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وآخرون، ورخص الشافعي في الشراء بعد الوداع، اثنين، وقال أبو حنيف وأصحابه كنا بقى اللي قال أخونا الشيخ محمد حسني أحب إلينا، ها؟ أحب إلينا أن يكون طوافه حين يخرج كأنه ده شيء محبب إلينا، نخلي طواف الوداع عند إيه؟ عند الخروج. فلو ودع، ولو حصل بقى، فلو ودع البيت ثم أقام شهرا أو أكثر أجزاءه ذلك ولم يكن عليه إعادة، فتعقبه ابن عبد البر، تعقب من؟ أبو حنيفة وأصحابه، تعقب أبو حنيفة وأصحابه، فتعقبهم ابن عبد البر فقال هذا خلاف قول عمر. فليكن آخر عهده الطواف بالبيت. طب قبل عمر ها من قبل عمر مش حديث اللي معانا في الباب صح؟ يبقى نقول كده ايه بقى ومن قبل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث الباب صح؟ وقال ابن عمر ابن عبد البر ثبت عن ابن عباس قوله من نسي ثم بعض السياقات من ترك من نسكه شيئا فليهرق فليهرق دما. ولا خلاف أن طواف الوداع من النسك. تمام؟ يعني المقصود بقى ودل عليه الفاتح ومشايخنا بقى يعني عمن أخذت عنه الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الفوزان والشيخ صالح الحدان وهؤلاء في مكة وغيرها انه لا مانع ان الشري لكن لا يطول به الوقت. يعني ليس كما قال الحنفية هنا او قال ابو حنيفة ومن معه يعني اذا الشرى لا مانع. وده الايه قول لعله قول الشافعي رخصها الشافعي في الليل في الشراء بعد طواف الوداع. انت طفت طواف الوداع وحصل لك شيء افتقدت زوجتك افتقدت احد احبابك افتقدت اولادك افتجالك تليفون نهات مش عارف ايه او كلام ده وانت شريت شيء قبل موعد الرحلة مثلا بساعات او في مطلع النهار او كلام ده صحيح؟ هذه انها في شيء في تسمح لا كما فتح الباب على المصرعي عند الحنفية. تمام؟ هو بقيده لدلالة النص اخر عهد ليكن اخر العهد بالايه؟ بالبيت. وده بيتناسى مع ان نجل الشهر واثنين والوصال بالدمان. تمام؟ ولذا رد ابن عبد ردا جميلا بانه خلاف ما قال عمر بل خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المرأة. الحديث العاشر اخر حاجة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منه من اجل سقاية العباس فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لطيفة حديثية لابد من ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله نظرا فيما فعله أو في فعل البخاري رحمه الله. البخاري قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا أبو ضمرة وفي السياق أو في مكان آخر حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس. والبخاري ومسلم من طريق محمد بن بكر أخبرنا بن جريج قال أخبرنا. ورابع عند البخاري حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي اللي هو من؟ عبد الله بن نمير. قال البخاري وده هنا مكان محل لطيفة اتفق عليه الحافظ ابن حجر قال تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ذر. وعند مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة. تمام؟ يبقى عندك أبو ذر أدي واحد عيسى بن يونس اثنين ابن جريج ثلاثة ابن نمير أربعة أبو أسامة كام؟ خمسة. وطريق العقبة ابن خالد ذكر البخاري ست. دول ستة عن ده من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر يبقى ستته عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال ابن حجر في فتحه في العدو المذكور والنكتة في استظهار البخاري بهذه المتابعات بعد إراده له من ثلاثة طرق، يعني من طريق 1143 و 45 44 و 45، قال لشك، شوف بقى هنا يدل على ايه، ان البخاري ايه امام في العلل يعرف ما يقول وحافظ لما في صحيحه وخارج وخارج صحيحه، تمام. قال لشك وقع في رواية يحيى بن سعيد القطان في وصله، فقد أخرجه أحمد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع قال ولا أعلمه إلا عن ابن عمر، ولا أعلمه إلا عن ابن عمر، اعتبر دي شك. فالبخاري أن يقطع هذا الشك بيقين ما ذكر، تمام. قال الإسماعيلي وقد وصله أيضا بغير شك موسى بن عقبة والدار وردي وعلي بن مسلم ومحمد بن فليل، كل كده كام؟ يبقى 7 8 9 10 وغيرهم عن عبيد الله، وأرسله ابن المبارك عن عبيد الله، تمام؟ قال ابن حجر الظاهر أن عبيد الله كان ربما شك في وصله بدليل رواية يحيى القطان، وكأنه كان في أكثر أحواله يجزم بوصله بدليل رواية الجماعة اللي هم ذكرنا منهم كام؟ 10، تمام؟ قوله استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستئذان طلب الإذن، فيه أن الأصل هو المبيت بمنى، وعلة الإذن له هي السقاية الحديد، وما أذن لغيره وما أذن صلى الله عليه وسلم لغيره. لماذا؟ قالوا كانت السقاية للعباس في الجاهلية، وكانت قبله في يد قصي بن كلاب، ثم ورث ابنه عبد مناف، قصي بن كلاب ثم ورث ابنه عبد مناف ثم ورث ابنه عبد المطلب ثم ورث ابنه العباس رضي الله عنه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مشروعية هذه السقاية من باب إكرام الضيف والصناع المعروف. وهنا لطيف، قال بعض الشافعية تختص السقاية بسقاية العباس، وهنا قال ابن الملقن وهو جمود على الظاهر وجمود على المعنى، واعتمده ابن حجر وهما شافعيان. اللي انا قلت هذه اللطيفة انصاف، الانصاف، الانصاف، تمام. وقال ابن الملقن طبق العلماء على ان الحكم لا يختص بالعباس. طبعا دخلت هنا خلافا لاحمد في رواية اعتمدها ابن قدامة في المغني واعتبرها ابن حجر جمودا، ان في رواية عند احمد انه ده خاص بالايه؟ بالعباس، وسكت عنها سكت عليها ابن قدامة في المغني، واعتبرها الحافظ ابن حجر جمودا على النص. هذه اشارات سريعة في هذا الشيء. واختلفوا في اختصاصها بآله بعده، والاصح عدم الاختصاص وهو ما اعتمده ابن حجر ومن قبله ابن ملقن. وقد خالف وهما شافعيان، خالف النووي، والنووي محرر المذهب الشافعي، خالف النووي في ذلك لما قال فهي لآل العباس أبدا، تمام؟ نعم. فيه أن المبيت ليالي منى نسك من مناسك الحج وواجباته، حيث أذن في ترك المبيت للعباس من أجل استقاية أو أذن، فاقتضى ذلك الإذن لهذه العلة، لهذه العلة المخصوصة، وأن الإذن لم يتعد إلى غيرها كما هو الحال في رعاة الإبل. وتبقت هذه المسألة في أثناء الرد على الشيخ سلمان العودة في كتابه افعل ولا حرج. ولأن التعبير ده تعليل الكلام. ولأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، صحيح؟ ولأن التعبير بالرخصة مقتضى إيه؟ أن المقابل عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن. خلي بالك من كلمة أو ما في معناها، ما تقالش بقى أنه واحد بيشتري له مكان شيك يقعد في منى وشاف له فندق حلوة مثلا، وزير ولا رقاصة ولا كانت حاجة هتقعد في فندق، احنا مش عاملها طرف ولا عاملها منتزه، هذا كلام باطل، صحيح؟ هذا كلام غير لائق بالمرة. وبالوجوب قال جمهور العلماء، وهو المعتبر عند أهل التحقيق في المذاهب الثلاثة خلافا للحنفية، فهي عندهم سنة، والشافعي وأحمد في رواية عنهما، لكن طبعا ده غير معتبر عند أهل التحقيق في المذهب، فالمعتبر ما هو عليه جمهور العلماء. بعلة ده بقى الكلام عند من قال بالسنية هنا، وإنه لا شيء عليه، هو إسقاطها عن إيه؟ عن العباد، يبقى حمل الأمر عليه العموم، وهذا غير معروف في الأصول. وهذا استثناء خاص لم يتعد إلى غيره إلا من كان في معناه، ولا يمكن جعل الرخصة عزيمة وتكليفا، وهذا ظاهر. وأما ما أثر عن ابن عباس ترخيصه في المبيت بمكة ليالي منى، لأنه طبعا قيل أنه ده قول العباس والحسن وحنيفة إلى آخره، تمام؟ وسبق الكلام ده في المجلس الأخير، المجلس السابق، في لما في ختام الكلام مع الشيخ العلوي. وأما ما أثر عن ابن عباس ترخيصه في المبيت بمكة ليالي منى، فهذا بقيد ما إذا كان معه متاعا يخاف عليه، فهو قال بمقتضى العلة لأنه خائف مضطر. ولذا قال ابن عبد البر في تمهيده وهذا أشبه، ثم نقل عن الزهري وعطاء القول بلزوم الدم على من بات بمكة ليالي منى من غير ضرورة. وصح عن ابن عمر، وصح عن عمر بإسناد كالشمس أنه قال لا يبتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. وفي الموطأ بإسناد أن عمر كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. وفي المرسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبتن أحد إلا بمنى حتى يتم حد، ولا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى وصلى بها، وجرى العمل على ذلك من بعده في الخلفاء ومن تبعهم فماذا بعده. فلا يقال بعد ذلك اختلف العلماء في وجوب المبيت بمنى لياليها، فهذا غير لائق بأهل التحقيق والنظر في الأدلة مع اعتبار حال الأئمة عند الأخذ بها وعدمه، فهم عندنا على قدر رفع الملام رحمهم الله تعالى. وأما الجري وراء انتقاء شذوذ الأقوال دون النظر في دلالة القول ومستنده، فهذه ألاعيب في الشريعة تهدف إلى تخريبها وتضييع رهبتها في صدور عوام الأمة، ناهيك عن حدثاء الطلب. واعلم أن المبيت يحصل بمعظم الليل حتى يطلع الفجر، ولعذر عند المتخلف عن المبيت من بعد دخول الليل. قال ابن عبد البر في الاستذكار لا خلاف علمته بين العلماء أن من سنن المبيت، أن من سنن الحج المبيت بمنى ليالي التشريق لكل حج إلا من ولي الثقل. وانتهى الكلام. بقي لنا حديث 11 في هذا الباب، ثم خاتمة كتاب الحج. أسأل الله عز وجل التيسير. اقتصر فيه المصنف على حديثين في الباب، فلعله إن شاء الله المجلس القادم أو بعد القادم على الأكثر إن شاء الله، وذكر إخواني بما وقع لهم من أسئلة واستفسارات حول كتاب، حول البيوع، أي شيء يقع لإخواني في مسألة البيوع المعاصرة أرجو من إخواني أن يأتيني به، أيا كانت الصورة أرجو من إخواني الاتيان بها، فهذه تنفعني كثيرا عند الكلام إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع نمذة الأحكام. وفقنا وإياكم، وفقنا وإياكم في ديننا، وجمعنا وإياكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.